السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فما زلت في شرح ما يتعلق بعلم أصول الفقه، وقد تعودنا بداية كل درس أن أسرد مخطط أصول الفقه والمنهج العام له، فندرس في أصول الفقه مقدمة وثلاثة أبواب. فالمقدمة تشتمل على نشأة علم أصول الفقه ومبادئه، ثم تعريف علم أصول الفقه، ثم مباحث الأحكام الشرعية، وهي أربعة. أولا، تعريف الأحكام الشرعية وبيان قسميها، وهي أولا الأحكام التكليفية، وهي خمسة عند جمهور العلماء: الواجب والمستحب والمحرم والمكروه والمباح. وفرق الأحناف بين الواجب والفرض وبين المحرم والمكروه تحريما، فصارت الأحكام التكليفية عندهم سبعة. القسم الثاني من الأحكام الشرعية الأحكام الوضعية، وهي السبب والشرط، وندرس الفرق بينه وبين الركن، والمانع، والصحة والفساد، والرخصة والعزيمة، والرخصة والعزيمة. المبحث الثاني من مباحث الأحكام الشرعية الحاكم. المبحث الثالث المحكوم به وفيه. المبحث الرابع المحكوم عليه. الباب الأول من أبواب أصول الفقه الأدلة. وأدلة أصول الفقه قسمان: أدلة متفق عليها وأدلة مختلف فيها. فالأدلة المتفق عليها الكتاب والسنة والإجماع والقياس، والأدلة المختلف فيها شرع من قبلنا وقول الصحابي والاستصحاب والمصالح المرسلة. ونتكلم عندها عن مسألة سد الذرائع وإبطال الحيل، ثم ثم الاستحسان. الباب الثاني من أبواب أصول الفقه: كيفية الاستفادة من الأدلة وطرق الاستنباط. وندرس فيه أولا الألفاظ الشرعية من حيث الوضوح والخفاء، وتنقسم إلى قسمين: الألفاظ الواضحة وهي النص والظاهر والمحكم والمفسر، والألفاظ غير الواضحة الخفي والمجمل والمشكل والمشتبه. ثم ندرس العام والخاص والمطلق والمقيد والمنطوق والمفهوم والأمر والنهي، ثم تعارض الأدلة وطرق الترجيح. الباب الثالث من أبواب أصول الفقه: الاجتهاد والتقليد. وندرس فيه الاجتهاد حكمه وبقاؤه وما يجوز فيه وشروط المجتهد، والتقليد حكمه وضوابطه، ثم أخيرا آداب المفتي والمستفتي. وقد سبق أن أخذنا مقدمة تتعلق بالباب الثاني من أبواب أصول الفقه، ألا وهو كيفية الاستفادة من الأدلة وطرق الاستنباط. وقدمت بمقدمة بينت فيها أهمية دراسة لغة العرب، لأن القرآن الكريم نزل بلغتهم، وأكثر الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة جاءت مطابقة لما عليه في اللغة. ونقلت النصوص الشرعية بعض الحقائق اللغوية وحولتها إلى حقائق شرعية خاصة لها معنى مخصوص يختلف عما هي عليه في لغة العرب. فمن الألفاظ التي أبقاها الشرع على ما هي عليه: البيع والشراء والإجارة ونحو ذلك من الألفاظ التي لم يغيرها الشرع، بل أكثر الألفاظ هي كذلك. ومثال الألفاظ التي غيرها الشرع: الصلاة، فهي في الأصل الدعاء، وفي لغة العرب الدعاء، فغيرها الشرع إلى أقوال وأفعال مخصوصة تؤدى في أوقات مخصوصة. وكذلك الزكاة في اللغة الطهارة، وكذلك الحج في اللغة الزيارة، أو القصد والزيارة. فتحولت هذه الألفاظ إلى معان شرعية زادت على المعنى اللغوي. كذلك لفظ الإيمان، فإن الإيمان في لغة العرب الصدق، التصديق مع طمأنينة القلب، التصديق مع طمأنينة القلب. والشرع بين أن الإيمان يكون قولا وعملا واعتقادا، فلا يقتصر على المعنى الباطن بل يشمل الظاهر، كما قال عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم. والصلاة من الأعمال الظاهرة فهي من الإيمان. وقال عليه الصلاة والسلام: الإيمان 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 6 شعبة من الإيمان. فجمع في هذا الحديث بين أركان الإيمان 3، فالركن الأول وهو الاعتقاد أتى له بمثال من الأعمال الباطنة الداخلة في مسمى الإيمان وهو الحياء، فالحياء من أعمال القلوب، وإن كان يظهر أثره على الجوارح. وضرب مثلا للأعمال للأقوال بقوله: أعلاها قول لا إله إلا الله، فالأقوال من الإيمان، قول اللسان. وضرب مثلا للأعمال الظاهرة بالجوارح بإماطة الأذى عن الطريق، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فسمى تلك الأعمال إيمانا والأقوال والاعتقادات. وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان، أنه اعتقاد بالجنان وتصديق باللسان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فالقرآن الكريم جاء بلغة العرب كما قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا. وقال سبحانه وتعالى: بلسان عربي مبين، أي واضح لا خفاء فيه. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ومن جماع علم كتاب الله العلم بأن جميع كتاب الله إنما نزل بلسان العرب. فمعرفة مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم متوقف على معرفة لغة العرب وفهمها، فإن على المسلم أن يتعلم من لغة العرب، فعلى المسلم أن يتعلم من لغة العرب ما يقيم به دينه، ما يقيم به دينه. قال الإمام الشافعي رحمه الله: لأنه لا يعلم من إيضاح جمل، لأنه لا يعلم من إيضاح جمل علم الكتاب أحد جهل سعة لسان العرب وكثرة وجوهه وجماع معانيه وتفرقها. قال الشافعي رحمه الله: ومن علمه انتفت عنه الشبهة التي دخلت على من جهل لسانها، يعني لسان العربية. وقال رحمه الله: فعلى كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده، حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ويتلو به كتاب الله. ويقصد الشافعي رحمه الله بقوله حتى يشهد أن لا إله إلا الله، أي حتى تتحقق تلك الشهادة، فإن شهادة لا إله إلا الله إذا تجردت عن معرفة، إذا لم يتعلم الإنسان معناها وقالها وكررها عادة دون فهم لمعناها أوقعه ذلك في الشرك، كما نرى اليوم وقبل اليوم من مشركي هذه الأعصار. فأحدهم يقول لا إله إلا الله، ولكن لجهله بمعناها يشرك مع الله إلها آخر، مع أنه يقول لا إله إلا الله. وسبب ذلك أنهم لم يفهموا معنى لا إله إلا الله، لذلك لما طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشركين أن يقولوها أبوا وامتنعوا، لأنهم يعرفون معناها ويدركون لوازمها، حتى قال الله عز وجل عنهم: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. أما مشركو هذه الأعصار فيقولونها، ولأنهم لا يفهمونها يرتكبون ما ينقضها، فلا بد من فهم لغة العرب الفهم الذي ييسر لك تعلم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى المجلد السابع الصفحة 16 بعد 100، قال رحمه الله: فمعرفة العربية التي خوطبنا بها مما يعين على أن نفقه مراد الله ورسوله بكلامه، مما يعين على أن نفقه مراد الله ورسوله بكلامه. فلا بد من فهم لغة العرب الفهم الذي يعين على إدراك المعاني الشرعية. ومما يجدر التنبيه إليه أن بيان الشرع لمعاني الألفاظ التي زادها، إما زاد في معناها ووسع، وإما اختصر في معناها وخصص. فالحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية. فسبق أن ذكرت لكم أن الحقائق أربعة: الحقيقة اللغوية، والحقيقة الشرعية، والحقيقة العرفية، وأما الرابع فهو المجاز، وذكرت اختلاف العلماء فيه، وأن الراجح أن المجاز بالمعنى الصحيح، وهو ما يجوز في اللغة مما اتفق عليه العلماء وأنه هو الحق. أما القول بالمجاز الذي هو خلاف الحقيقة فهذا خلاف الحقيقة، فالحقيقة أن الألفاظ كلها على الحقيقة، وردت في اللغة كذلك، لكن قد يكثر استعمال لفظ في معنى دون آخر، قد يكثر استعمال لفظ في معنى دون آخر، فليس معنى هذا أن يكون الأكثر استعمالا هو الحقيقة. فمثلا الأسد أكثر يطلق أكثر ما يطلق على الحيوان، فالأسد أكثر ما يطلق على الحيوان، ويطلق أيضا على الشجاع، ولكن استعمالها في الحيوان المعروف أكثر، فلا تعني هذه الكثرة أن إطلاق لفظة الأسد على الحيوان هي الحقيقة، وعلى الإنسان هي المجاز، بل يجوز أن تكون أو أن يكون كلا المعنيين هو حقيقة، فهو حقيقة في الإنسان الشجاع وحقيقة في الحيوان المعروف، وليس هناك مانع لا من كتاب ولا من سنة ولا من لغة العرب، ولا العقل يمنع ذلك. فبعد معرفتنا للحقائق المذكورة لا بد من أن نعلم أن ما بينه الشرع مقدم على كل بيان، فلا يصح أن نقدم بيان بعض الشعراء على بيان الله ورسوله، فلا نضرب بكتاب الله وسنة رسوله بكلام بعض الشعراء ونرد الحق الوارد في الكتاب والسنة، بل حتى هذا الوارد في الكتاب والسنة قد يكون مما اتفق عليه أهل اللغة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى المجلد السابع الصفحة 86 بعد 200، وهذا الموطن هو ضمن كتاب الإيمان لشيخ الإسلام رحمه الله، حيث قال: ومما ينبغي أن يعلم أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها وما أريد بها من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، أعيد، ومما ينبغي أن يعلم أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها وما أريد بها من جهة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم وقال أيضا رحمة الله عليه فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بين المراد بهذه الألفاظ بيانا لا يحتاج معه أو لا يحتاج معه إلى الاستدلال على ذلك بالاشتقاق وشواهد العرب أو شواهد استعمال العرب ونحو ذلك. فلهذا يجب الرجوع في مسميات هذه الأسماء إلى بيان الله ورسوله، فإنه شاف كاف. انتهى كلامه رحمه الله. ومن الألفاظ التي جاء الشرع ببيانها وهي موافقة لما عليه العرب تفسير الكلام، وأنه ما يتلفظ به. فالكلام معروف أنه ما يتكلم به الإنسان، قوله، وهذا هو المعروف في الكتاب والسنة وفي لغة العرب. فجاء ابن كلاب وجعل الكلام ينقسم إلى قسمين: الكلام المعروف والكلام النفسي. فسمى حديث النفس ووساوسها وخطراتها كلاما، فعنده أن الشخص إذا أضمر في نفسه كلاما يقول عنه أنه متكلم أو تكلم، وهذا من الكذب والبهتان على لغة العرب. فبماذا استدل ابن كلاب وتبعه على ذلك الأشاعرة والماتريدية؟ بماذا استدلوا على تغيير هذه الحقيقة اللغوية الشرعية؟ ببيت لشاعر مخلط هو النصراني الأخطل، وسمي الأخطل لكثرة خطله وتخليطه، فجعلوا الكلام ما في النفس مخالفين بذلك جميع العقلاء، ببيت لهذا الشاعر المتهور الذي روي عنه أنه قال: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فهذا البيت على ضعف نسبته إلى الأخطل قد روي بلفظ آخر: إن البيان لفي الفؤاد. وحتى لو صح عن هذا الأخطل المخلط لا يجوز قبوله، لأنه مضارب للكتاب والسنة وما أجمع عليه أهل اللغة. فعجبا لأقوام يردون خبر الآحاد لزعمهم أنه لا يفيد اليقين، ثم يأتون ويردون عشرات النصوص من الكتاب والسنة ببيت آحادي لا تثبت صحته عن نصراني، يقدمونه على الأدلة اليقينية المتواترة من الكتاب والسنة. فهذا دليل على أنهم متخبطون، على أنهم متخبطون مخذولون، وهذه سمة أهل الأهواء، وهذه سمة أهل الأهواء. فلا بد من مراعاة هذا الأمر، وهو الحقائق الشرعية التي ضبط بها الشرع كثيرا من الألفاظ. وكذلك لا بد للمتفقه أن يراعي الأساليب العربية في الألفاظ كالصريح والكناية، أن يعرف مدلولات الألفاظ كالصريح والكناية، والأساليب كأسلوب الشرط والاستفهام، فلا يأتي نص على هيئة استفهام إنكاري فيجعله خبرا فيقلب النفي إثباتا. فلا بد أن يعرف أساليب العرب في كلامها والذي جاء الشرع بها، فمعرفة الأساليب أمر هام للمتفقه، كذلك معرفة سياق الكلام وسباقه ولحاقه، فكل هذا يعين على فهم النص، فلا يجتزأ النص من وسط الكلام فيحصل الخلل بذلك، فلا بد من معرفة ارتباط الكلام ببعضه، وكذلك معرفة الأساليب كالاستثناء، فهذا يفيدنا في التخصيص، كذلك الشرط، كذلك الأساليب البلاغية الواردة في الكتاب والسنة، وكذلك نعرف الاشتراك الذي يرد في اللغة والترادف. فالاشتراك نعرف أن في لغة العرب بعض الكلمات التي تحتمل عدة معان، يقول الله تعالى والليل إذا عسعس، ففي لغة العرب تطلق كلمة عسعس على الإقبال والإدبار، فقوله عز وجل والليل إذا عسعس يعني إذا أقبل أو أدبر، وقال تعالى ومن شر غاسق إذا وقب، الغاسق أيضا تقال للذي غاب وللذي ظهر، فالألفاظ المشتركة لا بد من معرفتها، كذلك لفظة القرء والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فالقرء في لغة العرب يطلق على الحيض ويطلق على الطهر، فلا بد من معرفة الألفاظ المشتركة التي تحتمل عدة معان حتى يفهم المراد من النص وما هي القرينة الدالة على المعنى من هذه المعاني المتعددة. كذلك يعرف المتفقه أن في لغة العرب الترادف، وهو اشتراك كلمتين في معنى واحد، اشتراك كلمتين أو أكثر في معنى واحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فأتموا جاءت رواية أخرى وما فاتكم فقضوا. فالقضاء والإتمام في لغة العرب يأتيان في بعض الأحوال بمعنى واحد، فأتموا فقضوا. فالقضاء يساوي الأداء في لغة العرب، وإن كان القضاء قد يأتي بديلا عن الأداء، لكن في الحديث أراد فقضوا يعني فأتموا، أوضحتها الرواية الأخرى. فهنا ترادف بين كلمة أتموا وكلمة اقضوا، فلا بد أن نعرف ونحمل ألفاظ الشرع على ما واردها في اللغة. فالقضاء عند الفقهاء خصص عما هو وارد في ألفاظ الكتاب والسنة، فلا بد أن يفهم هذا. كذلك يعني مثل لفظة قعد وجلس هي بمعنى واحد في اللغة، ولكن هناك فروق دقيقة بين تلك الألفاظ المترادفة، كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره من العلماء أنه لا يوجد في لغة العرب لفظان مترادفان متساويان في المعنى من جميع الوجوه. وإنما اختصاص بعض الألفاظ عن بعضها ببعض المعاني. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن الترادف في اللغة قليل، وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم، وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، بل يكون فيه تقريب لمعناه، وهذا من أسباب إعجاز القرآن. وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى المجلد 13 الصفحة 41 بعد 300. فلا بد من فهم هذه القضية، قضية الترادف وقضية الاشتراك. فهذه الأمور هامة في فهم الكتاب والسنة. حتى لا يقع المتفقه في الخطأ والزلل بسبب عدم فهمه لتلك الألفاظ. أخيرا أنبه على قضية هامة، وهي لا بد من التفريق بين موارد الألفاظ في الكتاب والسنة وبين ما اصطلح عليه العلماء. فإن من القواعد المقررة عند أهل العلم أن لا مشاحة في الاصطلاح، لكن لا بد أن يشهر أن هذا اصطلاح خاص به حتى لا يلبس على الناس دينهم. فمثلا الكراهة في الكتاب والسنة لم تأتي بمعنى واحد، بل أتت بمعنى المحرم، بمعنى المبغوض الذي حرمه الله، وتأتي الكراهة بمعنى خلاف الأولى. مثال الأول، قال الله عز وجل: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فلا يمكن أن تكون الكراهة هنا بمعنى خلاف الأفضل أو مقابل أو قسيم المحرم ويقابل المندوب، لا، فالكراهة هنا التحريم، يعني بمعنى البغض، يبغض الله عز وجل هذه الأشياء. وبغض إليكم الكفر والفسوق والعصيان. كذلك قال تعالى بعد ذكر آيات ذكر فيها المحرمات كالزنا وقتل، كالإسراف والزنا وقتل النفس وأكل مال اليتيم، قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فليست الكراهة هنا هي الكراهة الاصطلاحية، بل هنا كراهة بمعنى البغض، كان مكروها يعني مبغوضا عند الله، فهو محرم. ومما ورد بأن المكروه ليس الحرام قوله صلى الله عليه وسلم: وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال، بعد أن حرم عليهم أشياء فرق بين الحرام والمكروه، فحينئذ نقول مكروه هنا دون الحرام. ولكن هذا شيء، وما ورد في الاصطلاح شيء آخر، فلا بد أن يفرق بين موارد الألفاظ في الكتاب والسنة وبين ما اصطلح عليه العلماء. لذلك لاحظوا أن بعض المباحث التي تدرس في كتب المصطلح أو في كتب الفقه يقال تعريف كذا اصطلاحا، وأحيانا تجدون تعريف كذا شرعا. فإذا قيل لك تعريف هذا شرعا يعني أن هذا اللفظ قد بينه الشرع وفسره، وهذا تفسيره في الشرع، كما يقال تعريف الصلاة شرعا، لا يقال اصطلاحا تعريف الزكاة شرعا، هذه العبادات شرعا. وفي كثير من المعاملات يقال تعريفها شرعا. أما في العلوم المساعدة كأصول الفقه، كمصطلح الحديث، ككثير من قواعد اللغة، تجد أن العلماء يقولون تعريف كذا اصطلاحا، يعني أن العلماء اصطلحوا على تفسير هذا بهذا بكذا، تفسير كذا بكذا. فالتعريف الاصطلاحي منسوب إلى العلماء، والتعريف الشرعي منسوب إلى الشرع. لذلك لا نقول إن الإيمان مثلا، لما نعرف الإيمان نقول تعريف الإيمان اصطلاحا أنه قول وعمل، هذا خطأ، هذا تعريف شرعي ليس تعريفا اصطلاحيا. فلابد أن يفرق بين التعريف الاصطلاحي والتعريف الشرعي، فتنبهوا لهذا بارك الله فيكم. إذن لابد من التفريق بين موارد الألفاظ في الكتاب والسنة وبين مواردها أو وجودها في كلام العلماء، بل هذا الأمر حتى بين كلام العلماء أنفسهم. فمثلا هذه مسألة فرعية أخرى لكن تتعلق بالأولى، تجد أن العلماء المتقدمين أو كثيرا من العلماء يطلقون على هذا الأمر الذي أصبح اصطلاحيا، يطلقون عليه اللفظ اللغوي بمقتضى اللغة، ولكن نجد علماء آخرين يقيدون هذا اللفظ باصطلاح. فلا بد من التفريق بين ما نجده في كلام العلماء مستردا إلى المعنى اللغوي وبين ما نجده في الكتب التي تذكر تلك التعريفات اصطلاحا. أضرب لكم مثالا، كلمة المرسل، كلمة المرسل في لغة العرب هو المطلق، أرسل كذا يعني أطلقه، فيطلق الإرسال على الانقطاع، ويطلق على الإعضال، ويطلق على التعليق، يعني أنواع الانقطاع كلها في لغة العرب يطلق عليها إرسال. فمثلا ما رواه التابعي عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقال عنه مرسل. كذلك إذا روى الإمام مالك مثلا عن ابن عباس يقال عنه أيضا مرسل، لأن مالك رحمه الله أرسله إلى ابن عباس، مع أنه في الاصطلاح يقال له منقطع، لكن هذا الاستخدام استخدام لغوي. فكلمة مرسل تشمل الانقطاع، تشمل التعليق، تشمل الإعضال المعضل، تشمل المنقطع، فكلها داخلة في معنى الإرسال. من ذلك أن أبا داود رحمه الله ألف كتاب المراسيل. لما تنظر في كتاب المراسيل لا تجدوه أو لا تجدونه يحتوي على ما أضافه التابعون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كما هو المشهور من تعريف المرسل، بل تجد أنه أورد فيه أحاديث يذكر فيها الصحابي، لكن إرساله بمعنى الانقطاع بين مثال مثلا بين التابعي والصحابي. وعلى ذلك بنى الإمام أبو حاتم ابن أبي حاتم كتابه المراسيل. فالمراسيل عند ابن أبي حاتم تعني فالمراسيل عند ابن أبي حاتم تعني المراسيل المعروفة في المصطلح إضافة إلى المنقطع، إلى المنقطع. فالمرسل في كلام هؤلاء العلماء ليس جاريا على الاصطلاح، إنما على مقتضى اللغة، فليفهم هذا وليعلم. فلا بد من التفريق بين استخدام العلماء للكلمة على مقتضاها اللغوي، وبين استخدامهم لتلك اللفظة على المعنى الاصطلاحي الخاص، فهذا يعين المتفقه. أكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بالمقدمة اللغوية، ولا أنسى أن أذكركم بما ذكرتكم به سابقا من كتاب إحكام الفصول للباجي، فذكر فيه معاني الحروف، معنى الحرف ما وإلى وحتى وأن. فهذه الألفاظ، هذه الحروف من المهم جدا معرفة معانيها ومواردها، لا بد من فهمها، فإن لها علاقة كبيرة جدا في علم أصول الفقه، فلا بد أن يتنبه لها وأن تفهم. نأخذ راحة لمدة 7 دقائق ثم نعود إن شاء الله تعالى لاستكمال ما بدأنا به، وسيكون الكلام إن شاء الله تعالى عن الألفاظ الواضحة، وأولها الظاهر، ثم النص، ثم المحكم، ثم المفسر. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالألفاظ الشرعية قد سبق بيان أهمية اللغة في فهمها وبيان معناها ومراد الله ورسوله منها. وندرس في هذا الباب، وهو الباب الثاني من أبواب أصول الفقه، ما يتعلق بهذه الألفاظ والتي عن طريقها نستفيد من الأدلة، كيفية الاستفادة من الأدلة وطرق الاستنباط، إنما تعلم بمعاني الألفاظ ودلالاتها وما تضمنته تلك الألفاظ وكيفية دلالتها على المعاني. فأول هذه المباحث التي تعيننا وتعين طلاب العلم على الاستفادة من الأدلة الشرعية وتهيئ الاستنباط للأحكام الفقهية ومعرفة الحلال والحرام، فأول هذه المباحث معرفة الألفاظ من حيث الوضوح والخفاء، ونعني بذلك من حيث دلالتها على المعاني، من حيث دلالتها على المعاني. فالألفاظ لها أحوال في دلالتها على المعاني، فإما أن تكون دلالتها قاطعة وإما راجحة وإما محتملة مترددة. وعموما الألفاظ تنقسم إلى قسمين، ألفاظ واضحة وألفاظ غير واضحة. ندرس في الألفاظ الواضحة أربعة ألفاظ. اللفظ الأول الظاهر، اللفظ الثاني النص، اللفظ الثالث المفسر المحكم، الرابع المفسر. فهذه أربعة ألفاظ هي معاني الألفاظ الواضحة، أو هي مجمل ما يتكلم فيه العلماء عن الألفاظ الواضحة: الظاهر والنص والمفسر والمحكم، آخرها المحكم وأولها الظاهر، وترتيبها كما ترون حسب دلالتها من الأضعف إلى الأقوى وحسب ما تقتضيه من حكم، دلالتها على الحكم واقتضاؤها له أقوى شيء المحكم، ودونه المفسر، ودونه النص، ودونه الظاهر. فنحن سنبدأ من الأدنى وهو الظاهر. وفي ثنايا كلامنا على الظاهر والنص إن شاء الله تعالى سأتكلم عن التأويل، عن التأويل، لأن المقام يقتضي ذلك كما سنرى إن شاء الله تعالى. أولا تعريف الألفاظ واضحة الدلالة، التعريف العام للألفاظ واضحة الدلالة. فنقول الألفاظ الواضحة الدلالة هي ما دلت على المراد منها بنفس الصيغة، أي التي وردت بها بنفس الصيغة من غير توقف على أمر خارجي، من غير توقف على أمر خارجي. وقد يحتمل التأويل والنسخ وقد لا يحتمل، هذا التعريف العام للألفاظ الواضحة. فاللفظ الواضح هو ما دل على المراد منه بنفس صيغته من غير توقف على أمر خارجي. وقد يحتمل التأويل والنسخ وقد لا يحتمل، ما هو حكم الألفاظ الواضحة؟ حكم اللفظ الواضح أن كل نص واضح الدلالة، أن كل نص واضح الدلالة يجب العمل به، يجب العمل به بما هو واضح الدلالة عليه، ولا يصح تأويله إلا بدليل. فأنتم سمعتم كلمة التأويل، لذلك لا بد من بيانها إن شاء الله تعالى بعد الكلام على النص والظاهر. أولا الظاهر، الظاهر عندنا هنا تفسير عليه أكثر العلماء، وتفسير ذهب إليه بعضهم. نأخذ أولا تعريفه في اللغة. الظاهر لغة الواضح المنكشف، فالظهور هو الوضوح والانكشاف، الظهور هو الوضوح والانكشاف بخلاف الخفي، فيقابل الظاهر الخفي. إذن هذا معناه في اللغة، مأخوذ من الوضوح والانكشاف. أما في الاصطلاح فتعريف النص عند جمهور العلماء من جميع المذاهب أنه اللفظ المحتمل معنيين فأكثر، اللفظ المحتمل معنيين فأكثر هو في أحدهما أو أحدها أرجح. هو اللفظ المحتمل معنيين فأكثر هو في أحدها، نختصر في التعريف، هو في أحدها أرجح، أو بعبارة أخرى هذا تعبير آخر لما عليه جمهور العلماء في تعريف الظاهر. نقول الظاهر هو ما تبادر، هو ما تبادر منه عند الإطلاق، هو ما تبادر منه عند الإطلاق معنى مع تجويز غيره، وما تبادر منه عند الإطلاق معنى مع تجويز غيره، يعني أن اللفظ إذا سمعته فإنك تفهم منه الظاهر مع احتمال أن يريد الشرع أو يريد المتكلم معنى آخر، لكن هذا الظاهر هو الراجح والاحتمال الآخر مرجوح، فنحن نعمل بالظاهر بما يظهر لنا من اللفظ، مع أننا قد نحتمل معنى آخر، كما سبق أن ضربت لكم مثلا لفظة فأتموا فاقضوا، وما فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. كلمة اقضوا تحتمل أدوا وتحتمل إيتوا بالبديل بالقضاء، يعني في غير الوقت، فاقضوا فيكون بمعنى القضاء عند الفقهاء، ولكن هو احتماله في الأداء أظهر، لأن هذا هو المتعارف عليه في ألفاظ الشرع، وهو الذي دلت عليه الرواية الأخرى وما فاتكم فأتموا. فهذا هو الظاهر، أن نأخذ بظاهر النص ما لم يرد دليل آخر يدل على أن المرجوح هو المراد، فهذا هو حكم العمل به. فحكم العمل به أن نصير إلى الظاهر ما لم يدل دليل على خلافه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. المرأة هنا الظاهر منها أنها الحرة، ويحتمل أن يراد بالنص المملوكة الأمة، لكن ظاهر النص أن المراد بالمرأة هنا الحرة، لأنه لو أراد المملوكة لقال بغير إذن سيدها أو مولاها، هذا المتعارف عليه في إطلاق الشرع، لكن التجويز موجود، فالواجب أن نصير إلى الظاهر، وهو أن المرأة لا يجوز لها أن تتزوج بغير إذن وليها، المرأة الحرة أو كانت الأمة من باب أولى. فما ذهب إليه الأحناف من تأويل المرأة هنا بالصغيرة أو بالمملوكة هذا خلاف الظاهر. أخيرا أذكر تفسير الظاهر عند بعض الأحناف. إذن الظاهر عرفنا معناه عند الجمهور، هناك معنى للظاهر عند الأحناف، خذوه للفائدة عند بعض الأحناف، انتبهوا. قالوا الظاهر هو ما دل على المراد منه بنفس صيغته من غير توقف على أمر خارجي، إلى الآن موافقون للجمهور. هو ما دل على المراد منه بنفس صيغته من غير توقف على أمر خارجي، وليس المراد منه هو المقصود أصالة من السياق، ويحتمل التأويل. هذا تعريف بعض الأحناف، أعيده أخيرا: هو ما دل على المراد منه بنفس صيغته من غير توقف على أمر خارجي، وليس المراد منه وليس المراد منه هو المقصود أصالة من السياق، ويحتمل التأويل، فجعلوا للظاهر قيدا وهو أن يكون السياق ليس واردا في بيان هذا الظاهر. مثاله قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. هذه الآية ظاهرها حل البيع وحرمة الربا، هذا ظاهر. فلماذا يقول الأحناف عنه بعض الأحناف هنا أنه ظاهر، مع أنه في الحقيقة عند جمهور العلماء يعتبر نص ليس ظاهرا، نص واضح، لكن بعض الأحناف يسمونه ظاهرا. لماذا؟ لأن هذه الآية أو هذا الحل والتحريم لم يأتي لبيان أن البيع حلال أو الربا حرام، لا، جاء لبيان الفرق بين البيع والربا. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، فرد الله عليهم مبينا الفرق، فلم يكن سياق النص أصالة لبيان حل البيع أو حرمة الربا، إنما لبيان الفرق بين الربا وبين البيع. فهذا كلام أو توجيه بعض الأحناف أنهم قالوا يرجع هذا إلى ما يراد بالسياق أصالة، فإذا ورد السياق لبيان هذا الأمر كان نصا، فإذا لم يرد له كان ظاهرا. وهذا أنكره جماعة حتى من الأحناف، أنكروا على الأحناف تسمية هذا ظاهرا، لأنه في الحقيقة هذا نص. عموما المسألة خلافية وأنا ذكرتها للفائدة. فالحكم في الظاهر وجوب العمل به حتى يرد دليل يبين أن هذا الظاهر غير مراد أو أنه مؤول. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.